إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الفتح، من الآية 24 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. وهذه الآية الكريمة في سياق قصة صلح الحديبية، حيث قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من الصحابة معتمرين، ومعهم الهدي، ولكن المشركين صدوهم عن بيت الله ومنعوهم من الاعتمار، لأنه كان بين المشركين وبين المؤمنين حروب ومقاتلة، ولكن جرت العادة أن الذي يأتي يتعبد في هذا الحرم فإنه لا يمنع، وكان أهل مكة الذين عندهم الولاية على هذا البيت في زمنهم لا يصدون من جاء إليه معظما، وكانوا يعظمونه ولا يسفكون فيها الدماء، وكان تعظيم هذا البيت منتشر عند الناس من قديم، ويعرفون قصة أبرهة الحبشي صاحب الفيل الذي قدم إلى مكة لهدم هذا البيت، فأهلكه الله عز وجل هو وجنوده، فالبيت كان معظم حتى عند المشركين. فظن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم لن يمنعوهم من الاعتمار، ولهذا لم يستأذنوهم وما استشاروهم. على العادة الجارية أن من جاء معظما لهذا البيت لا يريد حربا ولا قتالا فإنه لا يصد عن هذا البيت، ولهذا لما صدوهم عن البيت فهذا خلاف الأصل عندهم، وإنما هي كبرياء وغطرسة وظلم. وكادت تحصل بين المسلمين وبين الكافرين حرب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى دلائل أنه لا يحارب في هذا البيت، ومن هذا الدلائل أن ناقته بركت في العقبة في الحديبية ولم تقدم على مكة، فأخذ من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حبسها حابس الفيل، وأن الله عز وجل لا يريد أن يحصل حرب في ذلك الوقت في مكة، ثم حصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من أهل مكة مفاوضات للصلح، فبينما هما كذلك إذ تسلل مجموعة من المسلحين من كفار قريش يريدون غرة للمسلمين ويريدون الفتك بالمسلمين، قيل عددهم 80 وقيل 70 وقيل 30، فما شعر المسلمون إلا وهم قد باغتوهم بأسلحتهم، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوقعوا في المسلمين وقيعة، وأخذوا جميعا وجيء بهم أسرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جيء بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء المفاوضات من عليهم وأطلق سراحهم، وهذا يدل على القوة والتمكن، كونه يظفر بمسلحين من المشركين ثم يمن عليهم ويطلق سراحهم، فهذا يدل على قوة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمكن، وهذا يدل أيضا على أن العفو إذا كان في مصلحة الإسلام والمسلمين فإنه مما يقرب الأمور ويجعل الصلح مقبولا، وهذا الذي حصل، فامتن الله عز وجل على المسلمين بهذا الأمر وقال وهو الذي كف أيديهم عنكم، يعني لما جاء هؤلاء يريدون البطش بالمسلمين كف الله أيديهم فلم يقتلوا أحدا من المسلمين، وأيديكم عنهم، فإن الصحابة أيضا ما قتلوا منهم أحدا ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، يعني صارت لكم الغلبة عليهم وكانوا هم الأسرى، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني ليس هذه النعمة التي يمتن الله بها على الصحابة ليس حفاظا على الكفار، وإنما حفاظ على قيم أخرى، لأنه قال هم الذين كفروا، هذه جريمة كبرى، وصدوكم عن المسجد الحرام وهذه جريمة ثانية، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، يعني هذه الحال ما يصد الذي جاء معظم للبيت، لأنهم جاءوا ومعهم الهدي، وهذا الهدي أصلا هو من تعظيم هذا البيت، فإن الهدي لهذا لله عز وجل يذبح في الحرم فإنما هو من التعظيم لله عز وجل، من التعظيم لله أن يهدي الناس وأن يذبحوا لله عز وجل، وهذه الذبائح لها منزلة عند الله عظيمة، وهي علامة على التقوى، ولهذا من أعظم شعائر الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية التي هي شعار التوحيد، هذا العج، والثج هو سفك الدماء لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وهذه العبادة وهي عبودية الذبح والنحر هي تعظيم لله ولا تجوز لغيره من الخلق، فصل لربك وانحر. ولهذا من المعلوم أن من عظم مخلوقا ونحر عنده تعظيما له فإن هذا من الشرك، فإنه ما نحر لله، فإن الله قال فصلي لربك وانحر، يعني انحر لله. فكذلك فالذين ينحرون للأضرحة والقبور والأولياء ويذبحون عندها إنما يعظمونها بذلك، وهذا التعظيم لا يليق إلا بالله، كما أن الركوع والسجود هذا التعظيم لا يليق إلا بالله، فلا يسجد لمخلوق ولا يركع له، فكذلك لا يذبح له تعظيما ولا ينحر له. وهذا شعيرة عظيمة، فإن المسلمين كانوا في حال فقر ومع هذا جادت نفوسهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم معه 70 بدنة، والمراد بالبدنة هنا من الإبل، كان يشترك في الواحدة 7، و70 بدنة هم في حاجة لها، لكن تطهيراً لنفوسهم من الشح هم جاءوا بها تعظيماً لله عز وجل. وكان الأصل أن المشركين لا يصدون هذا الهدي عن محله، ومحله هو حدود الحرم، ولهذا لا يجوز أن يذبح الهدي خارج الحرم. وكذلك هدي التمتع وهدي القران فهذا لا يذبح خارج الحرم، يعني ما تذبح في عرفة، ما تذبح في التنعيم، ما تذبح خارج حدود الحرم، لأنه تعظيم لله في الحرم. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. إذن هذه النعمة التي امتن الله بها على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ليس لأجل الكافرين الذين ارتكبوا هذه الجرائم، لكن لعلة أخرى ذكرها الله في القرآن، فقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن هنا حكمة ربانية وعلة عظيمة، وهي أنه في بطن مكة رجال ونساء قد آمنوا، والصحابة والرسول والصحابة لا يعلمونهم، ولم يستطيعوا الهجرة، وبعضهم قد عدا عليه أهله ومنعوه من الهجرة، كما ذكرنا في درس سابق أن من هؤلاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، فإنه قد جاء للصحابة تسلل وهو موثق في الحديد، مقيد مكبل بالحديد، منعوه لئلا يهاجر في سبيل الله. فبعض المسلمين إما أنه يخفي لا يستطيع الهجرة، أو يخفي إيمانه خوفا من العذاب، أو أنه محبوس. وهؤلاء لو قاتل المسلمون الكفار في مكة لوطأهم الجيش ولقتلوهم وهم لا يعلمون، فتصيبهم معرة، وهذه المعرة قيل العيب، يعابون يقولون قتلوا من على ملتهم، وقيل الإثم ونحو ذلك، لكن هذه المعرة، وهذا يدل على حرمة دم المسلم مهما كانت الظروف، حتى ولو كان في صف الكافرين لا محاربا ولكنه أسيرا أو يخفي إسلامه أو نحو ذلك. فإذا علمت أن مع الكافرين أشخاص من أهل الإسلام فلا يجوز لك أن تقتل أهل الإسلام، ولو تركت الكافرين في هذه الحالة، لأن مصلحة حماية دماء المسلمين مقدمة على سفك دماء الكافرين، إلا في حالات نادرة ذكرها العلماء. ولهذا عرف الكفار هذا الأمر، حتى في بعض الغزوات لما حاصر المسلمون الكفار وعند الكفار أسرى من المسلمين كانوا يرسلون الأسرى يأتون لهم بالماء، يرسلون الأسرى ليأتون لهم بالماء، فلو قتل المسلمون الأسرى فقتلوا مسلمين، ولهذا كانوا يتركونهم أحياناً يستقون الماء حفاظاً على دماء المسلمين. فلا يجوز أن يتهاون أحد بدماء المسلمين لأدنى الشبه وأدنى الحيل. وهذه المسألة هي التي ذكرها العلماء بمسألة التترس بالمسلم، التترس بالمسلم، وهو أن يجعل الكافر المسلم كالترس، والترس هو الذي يتقي به المقاتل الأعداء، الترس هو الذي يضعه أمامه، يصنعونه من الحديد أو من الخشب، فإذا أطلقت السهام جاءت في هذا الدرقة في هذا الترس فهو حماية. فلو أن الكفار تترسوا بمسلم وجاءوا به أمامهم، فهل يقتل هذا الترس ويبعث على نيته أم أنه لا يقتل؟ الأصل أن المسلم لا يقتل ولا يهدر دمه إلا إذا كان يترتب على المسلمين ضرر عظيم، بمعنى لو أن جيش من الكافرين جاء يغزو المسلمين ومعه شخص أو شخصان من المسلمين وضعهم أمامه ويريد أن يفتك بالمسلمين فتكا ذريعا، فهذه ضرورة لها أحكامها، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، يعني قرية فيها كفار وفيها مسلمون، فليس بالضرورة أن تقتل هذه القرية، تتركها لأجل المسلمين، كما جاء التعليل في القرآن هنا، قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، بالقتل. تزيلوا يعني لو انفصل الكفار عن المسلمين لسلط الله رسوله والمؤمنين على الكافرين وعذبهم بالقتل عذابا أليما، لكن هنا فيه مراعاة لحال المسلمين المختلطين معهم وإن كانوا قلة. وهذا مما يبين لنا عظمة حرمة دم المسلم الذي يستحلها بعض الناس بأدنى الشبه. ونحن نرى في كثير من الأمكنة تحصل تفجيرات لقتل كافر أو كافرين ومعه عشرات المسلمين، وهذا ليس من هدي الإسلام في شيء. دع افرض أن هذا الكافر ما قتل، ما الذي صار؟ ما الذي حصل؟ فلا تهريق دماء المسلمين لأجل مصالح موهومة، بل أحيانا ربما يكون التفجير هذا لا يقتل أحدا إلا المسلمين، وهذه مصائب ابتلي بها بعض الناس الآن في زمننا هذا والعياذ بالله. ولهذا لا يزال كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني ما لم يقع في دم حرام ويسفك دماء المسلمين بأدنى الشبه وأدنى الحيل، أجرنا الله وإياكم من ذلك. ثم علة أخرى قال: ليدخل الله في رحمته من يشاء، يعني أيضاً إذا كان فيه أمل أن يدخل بعض الكافرين في الإسلام فلا تستعجل عليهم. وقد كان من الذين يفاوضون الرسول صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، وقد من الله عز وجل عليه بالإسلام، وكان له بلاء حسنا في الإسلام، وكان من المشركين خالد بن الوليد وهو قائد فرسان المشركين، وقد من الله عز وجل عليه بالإسلام وصار سيفا من سيوف الله سله الله على المشركين. فهذه نعمة عظيمة إذا كان فيه أمل أن يدخل بعض المشركين في الإسلام فلا تستعجل، يعني تعجيلك بهم إلى النار إذا كان فيه مصلحة أخرى فاحرص عليها. وهذا ما حرص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وصدوه وردوه ورجع مهموما من الطائف. أهل مكة قد تألبوا عليه وأهل الطائف قد تألبوا عليه، فكان في هم وغم من هذه الحالة، فأرسل الله عز وجل له ملك الجبال وقال له، سلم عليه وقال له: إن الله أرسلني إليك إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني يعذبهم عذابا عظيما ويطبق عليهم جبال مكة ويستأصلهم بعذاب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل أصبر لعل الله أن يخرج من أصلابهم، يعني الطمع في ذريتهم، وهذا هو الذي حصل بعد أن آمنوا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. والهدف كله عبادة الله، يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. فكل جهاد المسلمين وكل تعب المسلمين هو لكي تنتشر عبادة الله. الهدف ليس لأن يحيأ أقوام ولا تعمر مدن أو نحو ذلك. يخرج من أصلابهم، ما قال ليعمروا مدنا أو ينشئوا زراعات، لا، هدف الرسل وأتباع الرسل هو أن تنتشر عبادة الله عز وجل. فهذا أعظم شيء، أعظم شيء أن ينتشر تعظيم الله في الأرض. وتعظيم الله في الأرض هو حياة البلدان. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من دعائه في غزوة بدر: لئن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، لأنهم نواة الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن حسب الأسباب العادية أن هذه هم نواة الإسلام، نواة الإسلام هم الذين اجتمعوا في بدر، فقال: إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. وهذا يدل على أهمية تمكين عبادة الله في الأرض ونشر عبادة الله في الأرض. وهذا الذي فتح الله قلوباً عمياً بسبب جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد المسلمين، فانتشر الإسلام الآن في كل أرض، فلا يستطيع أحد أن يقضي على المسلمين جميعاً، يبطش ببعضهم، يقتل بعضهم، يحارب بعضهم، لكن أين؟ قل أن تجد أرض إلا وتسمع فيها الأذان وتوجد فيها الصلاة، فانتشرت عبادة الله شرقاً وغرباً، حتى البلدان التي كانت تنكر وجود الله كالبلدان الشيوعية، انظروا الآن إلى المسلمين فيها كم أعدادهم الذين يعبدون الله عز وجل. فهذا هو الهدف الأسمى، أن تنتشر عبادة الله في الأرض. ثم قال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية الجاهلية هي التي تكون بجهل، وهي التي تكون بالباطل، فإنهم منعوا المسلمين حمية جاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، مقابل هؤلاء صابهم تعصب وحمية جاهلية، وذلك بسبب نزغ الشيطان، لكن الله أنزل على رسوله وعلى المؤمنين سكينة وطمأنينة، سكينة وطمأنينة عجيبة، ولهذا صبروا في هذا الموطن صبرا عجيبا، حتى أنهم لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم احلقوا رؤوسكم وارجعوا وانحروا الهدي ونأتي بعمرة في العام القادم حسب الشروط، الأمر عظيم بالنسبة لهم، يذبحون الهدي في غير الحرم ويحلقون رؤوسهم ويرجعون، أمر عصيب، لكن الله أنزل السكينة عليهم واستجابوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأوه فعل ذلك، فإنه قال في البداية احلقوا رؤوسكم وانحروا الهدي، فلم يفعل أحد، وليس ذلك عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ينتظرون لعله يأتي نسخ وينسخ هذا الأمر. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وهو مغضب، وقال ما لي آمر الناس ولا يطيعون. فقالت له زوجته أم سلمة يا رسول الله ابدأ أنت واحلق رأسك. وهذا فيه أهمية أثر القدوة، قالت احلق رأسك أنت فسيفعلون، وهذا أيضا فيه أن المسلم يأخذ الحكمة ممن جاء بها، فإن العرب كانوا يحتقرون المرأة ولا يرون عندها حكمة، وليس ولذلك المسلم إذا جاءت الحكمة يقبلها ممن جاء بها، وليس المراد أنه لا يقبلها إلا من زعيم أو شخص له مكانة أو نحو ذلك، إذا ظهرت الحكمة فالحكمة ضالة المؤمن. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الحلاق فحلق رأسه، فلما رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق عرفوا أن الأمر ما في نسخ، فتسابقوا إلى الحلاقين، يعني هم يحلق بعضهم بعضا، ما في صوالين عندهم في ذلك الوقت، عندهم هم يحلق بعضهم بعضا، فتسابقوا إلى الحلق وبعضهم قصر، ولهذا الذي يعني أقدم على الحلق هذا أكثر استسلاما، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، فكرر الدعاء للمحلقين ثلاث، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، في الرابعة قال وللمقصرين، لأن قوة الاستسلام له تأثير في الأجر. فالأمر عظيم بالنسبة لهم، لكن السكينة لها تأثير من الله عز وجل، أنزل عليهم السكينة فلم يحصل انشقاق ولم يحصل خلاف. كان عند بعضهم نوع من التردد أو الاستفسار، وهو عند عمر بالذات رضي الله عنه، فإنه يعني كان يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد الحرب، يريد أن لا يصدون، وهم أهل إسلام وإن ماتوا ماتوا على الإسلام، ولهذا قال يا رسول الله أليسوا بالكافرين؟ قال نعم، أو قال بلى، قال أليسنا بالمسلمين؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فهو يريد حسم الأمر بالقتال، لكن الله أراد شيئا آخر، بل كان يعني لما جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمر موثق بالحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم يكتب الصلح، ومن بنود الصلح أن من جاء من المشركين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرده على المشركين، وهذا من يعني يرونه ضيما، ومن جاء من المسلمين إلى المشركين فلا يرد للمسلمين، وهذه يعني رأوا أن هذا دنية، يعني شرط ترضاه لنا ولا ترضاه لنفسك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اترك لي أبا جندل، يعني هذا لا يدخل في هذا الصلح. فرفض سهيل بن عمرو رفضا شديدا وقال والله لا أصالحك إلا أن ترجع لي أبا جندل ولده. فكان عمر يقترب من أبي جندل ويدني منه قائمة السيف، يعني السيف معه ويدني منه نصاب السيف، يريده أن يستل السيف ويضرب به سهيل، يضرب به والده، أراد منه ذلك. وقال له يا أبا جندل اصبر واحتسب، شوف ما أمره لكن أشار له من طرف خفي، قال يا أبا جندل اصبر واحتسب، إنما هم المشركون، إنما هم المشركون، دماء أحدهم دم كلب، وإنما هم المشركون، ويدني منه قائمة السيف. وفطن أبو جندل لما يريد عمر، ولو قتل سهيل لشبت المعركة، لكنه قال ظن الرجل بوالده، وهذا خير من الله، يعني ما أراد الرجل أن يقتل والده وهو على الشرك، لما أراده الله عز وجل، إذ أسلم بعد ذلك سهيل بن عمرو. وهذه التصرفات من عمر رضي الله عنه بقيت في نفسه، فيقول عملت أعمالا صالحة واعتقت رقابا كثيرا كلها من أجل هذا التردد، حتى يقول رجوت أن يكون خيرا. يعني بعض الناس الآن إذا وقع في معصية قد تكون المعصية له خير، فإنه ينكسر ويتوب توبة نصوحة ويتصدق لتكفير هذه السيئة ونحو ذلك حتى يكون هذا خير، خير ممن لو لم يقع تقع منه المعصية، لأنه صار يعمل أعمالا كثيرة ومتذكرا بها هذا التردد، ويرجو من الله عز وجل أن يكفر عنه هذا التردد ويعتق رقابا، يقول حتى رجوت أن ذلك خير. وأحيانا المعصية تكون عاقبتها خير، ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ما قضيت من قضاء، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. الإنسان لا يعلم الغيب، فأحيانا يقع في شيء من المعصية لكن تبقى نفسه تؤرقه فيتوب ويستغفر ونحو ذلك. ومن الذين أقيمت عليهم الحدود بعد الوقوع في المعصية، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم قد تابوا توبة لو تابها صاحب مكس لا غفر له، تابوا توبة، وهل وجدوا من أعظم من أن يجودوا بأنفسهم لله عز وجل؟ فإنهم وقعوا في الزنا سرا ما أحد كشفهم، وهم جاءوا أقلقتهم أنفسهم يقولون طهرنا يا رسول الله من الزنا طهرنا، فهم قد باعوا أنفسهم لاحتمال عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. فهذا يعني هذا يدل على أن الرجل العظيم كعمر، فإن عمر رجل عظيم من عظماء المسلمين، وهو في المرتبة الثانية بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم أبعث نبيا لبعث عمر، لما جعل الله عز وجل فيه من الحكمة والقوة في الحق والحرص عليه. فله مكانة عظيمة في الإسلام لا شك فيها، ويعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف هذه المكانة. ولهذا لما ارتجف جبل أحد وكان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعثمان وعمر، كان عليه عمر وعثمان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، يعني عمر وعثمان شهيدان، كلاهما قتل ظلما فهي شهادة لهم. وهذا يدل على أن العصمة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل العظيم في الإسلام قد يقع منه هفوة، قد يقع منه هفوة لكنها مغمورة في جانب حسناته التي تكفر السيئات. ولهذا من شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة بدر فإن الله كفر عنهم السيئات، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة لن يلج النار منهم أحد، كل هؤلاء الذين ذكر الله هنا أنه أنزل السكينة عليهم وبايعوا فإنهم مغفور لهم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. وكلمة التقوى هي كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، وهي إعلان الخضوع لله عز وجل وإعلان صرف العبادة لله عز وجل. فإنهم لما حصل لهم ما حصل التزموا بكلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما، فهم أهلها، هم هاجروا لأجلها، هم قاتلوا لأجلها، ثم هم جاءوا معتمرين لأجلها، لأجل كلمة التقوى، فهم أحق بها وهم أهلها. ولهذا هنا ذكر مجموعة من الروايات عن السلف أنهم قالوا كلمة التقوى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعضهم قال: لا إله إلا الله والله أكبر ولا تنافي، فكل ثناء على الله عز وجل فهو من التقوى. وبعضهم قال: لا إله إلا الله والجهاد في سبيل الله، فكل ثناء على الله فهو من التقوى، وكل عبادة مصروفة لله عز وجل فهي من التقوى، وكل براءة من الشرك وأهله فهي من التقوى. هنا سرد ابن كثير الروايات المتعلقة بصلح الحديبية وما دار فيه، وأظن أن قد ذكرنا طرفاً لا بأس به منها في الدرس السابق. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يعني هنا أمر عجيب، حتى الحيوانات تعرف أنها مقدمة لطاعة، كما روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبة 70 بدنة، 70 من الإبل نحرها، فيها جمل لأبي جهل. أبو جهل متى قتل؟ يا حذيفة، أبو جهل متى قتل؟ يوم بدر، لما جيء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هذا فرعون هذه الأمة. فلما قتلوه أخذوا جمله غنيمة، ما جاء به المشركون فإنه غنيمة، فأخذوا جمله غنيمة فهذا الجمل جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإبل التي سوف تنحر، ونحره فيها جمل لأبي جهل، قال: فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. يعني هذا الهدي لما صد حن، فكثر الحنين في الإبل تريد أن تنحر في مكة، وهل هي تعقل؟ سبحان العزيز. لكن هو ذكر هذه الرواية هنا، وإن كان بعضهم ضعف سند هذه الرواية، فلكن كون الحيوانات أحيانا تعرف الحق فهذا لا إشكال فيه. فقد شهد ذيب برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم بذلك، وقد جاء جمل يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء يحن ويشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجده من صاحبه، وأن صاحبه لا يعطيه الطعام الكافي، وأنه يتعبه أكثر مما يتحمل، فشكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن حصل منها هذا الحنين وصح الحديث فلا غرابة، فهو أمر معلوم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا منام أنه يطوف بالبيت الحرام، فأخبر الصحابة، فكان الصحابة الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشكون في أنهم يطوفون بالبيت. لماذا ما يشكون؟ لأن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي، فإن الأنبياء لا يتلاعب بهم الشيطان، فلا يرون في المنام إلا حقا. ولهذا رأينا كيف إن إبراهيم عليه السلام باشر في قتل ولده بناء على رؤيا رآها في المنام، لأنه يعلم أنها حق. ولهذا كان هذا الأمر من الاستشكالات عند بعض الصحابة، ومنهم عمر، فإنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألم تخبرنا لما صدوهم؟ قال: ألم تخبرنا أننا سوف نطوف بالبيت؟ قال: بلى، لكني هل قلت لك هذا العام؟ يعني الطواف حاصل، وهذا صحيح. ولذلك أيضا بقيت هذه، وعرض هذا الأمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. العجيب أن جواب أبو بكر الصديق طابق جواب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا بكر، ألم يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم أننا سوف نطوف بالبيت؟ قال: هل قال لك هذا العام؟ نفس الجواب. وحصل من العام الذي بعده، فإن المشركين لما صدوهم سمحوا لهم أن يأتوا في العام الذي بعده، وليس معهم إلا سلاح الراكب، ويعتمرون ويجلسون 3 أيام ثم يخرجون. وهذا الذي حصل، وتحققت رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا في قوله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، إن شاء الله هذا تحقيق، لأن الاستثناء أحيان يكون تعليق وأحيان يكون تحقيق، فهذا في خبر الله عز وجل فهو حق، فهم تحقيقا سوف يدخل يأتون إلى هذا المسجد الحرام. وأنهم لا يخافون لأنهم كانوا في وقت أمان، دخلوا لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمه بفتح خيبر، وكانت خيبر نخيل كثيرة ومزارع وفيها خيرات كثيرة، وحصل المسلمون منها غنائم كثيرة. ولهذا لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توجه إلى خيبر ففتحها الله عليه واستعمل عليها اليهود فترة، فحصلوا فتحا عظيما من الخيرات التي حصلت لهم من خيبر. قال ابن كثير رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام. فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل، وقع في نفس بعض الصحابة من ذلك شيء، حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك، فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. وبهذا أجاب الصديق رضي الله عنه أيضا حذو القذة بالقذة، ولهذا قال تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هذا لتحقيق الخبر وتوكيده، وليس هذا من الاستثناء في شيء. آمنين. وهذا يأتي في اللغة العربية، يعني أنت الآن لما تسلم على أهل القبور وتقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا ما في استثناء، أنت لاحق لاحق قطعا يقينا. فهذا الاستثناء هنا لتوكيد الخبر، وليس فيه استثناء أنه شك ممكن أن تلحق أو لا تلحق، لا، ما في استثناء هذا. قال: وقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين، كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره، وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين يا رسول الله. وفي الثالثة أو الرابعة قال: والمقصرين، لا تخافون. فأثبت لهم الأمن حال الدخول، ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم بالبلد، لا يخافون من أحد. وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذي الحجة والمحرم، وخرج في صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه، بعضها عنوة وبعضها صلحا، وهي إقليم عظيم كثير النخل والزروع، فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر على النصف، يعني يزرعون ويجمعون الثمرة، نصف للرسول صلى الله عليه وسلم ونصف لهم. وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم، لأنه ما أخذ معهم غير الذين ذهبوا للحديبية، ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة، فإن بعض الذين هاجروا إلى الحبشة قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر، ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة، جعفر بن أبي طالب وأصحابه وأبو موسى الأشعري وأصحابه، ولم يغب منهم أحد، يعني كل الذين أنزل الله عليهم السكينة في الحديبية كلهم حضروا في هذه الغزوة. قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سماك بن خرشة. قال: فلما كان في ذي القعدة من سنة 7 خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية، فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي، قيل كان 60 بدنة، فلبى وسار أصحابه يلبون. فلما كان صلى الله عليه وسلم قريبا من مر الظهران، أين مر الظهران؟ تعرفونه؟ هذا عدد قريبا مر الظهران، هو قريب من الجموم، هذا يسمى وادي فاطمة، كان يسمى مر الظهران. فمر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه، يعني كان معه سلاح احتياط، لكن أهل مكة شرطوا عليه أن لا يدخل مكة بالسلاح، فجاء لأنه لا يأمن غدر الكافرين، فجاء بالسلاح لكن لا يريد أن يدخله مكة، وإنما يكون السلاح قريب، وهذا من الحنكة والفطنة، بحيث أنهم لو غدر بهم المشركون فالسلاح قريب فيأتون وينتصبون منهم. فلما رآه المشركون لما رأى المشركون أن معه سلاح وخيل رعبوا رعبا شديدا، وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم، وأنه قد نكث العهد الذي بينه وبينهم من وضع القتال 10 سنين، فذهبوا وأخبروا أهل مكة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، أنصاب الحرم علامات الحرم، فمعنى ذلك أنه اقترب من مسجد التنعيم، وأن كل ما وراء هذه المنطقة تسمى مر الظهران لأنها ملحقة بمر الظهران، يعني اقترب إلى حدود مكة، لأنه دخول مكة لن يدخلها بالسلاح حسب المتفق. قال: حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن ياجج، إلى بطن ياجج يعني وادي خارج الحرم اسمه ياجج، وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قرابها، وهذا حسب الشرط، يعني ما هم مخرجها مسلولة، لا مغمدة، لكنها معهم هذه السيوف كما شارطهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن حفص فقال: يا محمد، ما عرفناك تنقض العهد، والفضل ما شهد به الأعداء، يعني كانوا مطمئنين أنه لا ينقض العهد البتة، واستغربوا لما رأوا السلاح. قال: يا محمد، ما عرفناك تنقض العهد. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يكن ذلك، وقد بعثنا به إلى ياجج، يعني السلاح جعلناه في ياجج قريب منا، لو طلع عندكم طلعة السلاح قريب، قريب منهم، فهو التزم بالعبان، ولم يكن صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يكون مغفلا أو يسلم رقبته للأعداء. فقال: بهذا عرفناك بالبر والوفاء، بهذا عرفناك بالبر والوفاء، وعرفوه بالصدق، ولكن حال الله بينهم وبين اتباع الحق. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زعماء الكفار ما يريدون يرونه يلبي وهو والمسلمون يطوفون بالبيت، وهذا يدل على حمية الجاهلية وعلى العنجهية والغضب الشديد. يعني الزعماء خرجوا من مكة، قالوا الثلاثة الأيام ذي ما أنا جالسين في مكة نخرج، لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله عنهم غيظا وحنقا. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطريق وعلى البيوت، يعني على أسطح البيوت، ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون، والهدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم الحديبية، وعبد الله بن رواح الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقودها، وهو يقول: بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله. وهذا يعني لئلا لا يظهر المسلم للأعداء تخشع ولا ضعف ولا خور، فهو يهددهم ويتوعدهم ويبلغهم هذا الرسالة الشديدة في هذا الشعر: يا ربي إني مؤمن بقيله، يعني بما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم عن إني مؤمن بذلك. وصدق عبد الله بن رواحة، فإن الله من عليه بالشهادة فكان من الأمراء الذين في غزوة موتة، ومن الله عز وجل عليه بالشهادة، ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على سرير من ذهب وهو يدخل الجنة. كان الكفار من الحرب النفسية للمسلمين يقولون أن الصحابة في المدينة، المدينة لكثرة المياه فيها ينتشر فيها حمى، فقالوا إن الصحابة ضعاف مهازيل قد أنهكتهم حمى يثرب، يعني الحمى في المدينة. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظهر القوة والجلد للمشركين. قال: فلما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول: ما يتباعثون من العجف، من يعني عجاف مهازيل. فقال أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا، يعني يريدون أن ينحروا من الإبل التي يركبون عليها حتى يشبعون ويتنشطون فيأتون وهم نشاط، مما يدل على أنهم كانوا في مجاعة وفي جوع شديد. فقال أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا جمامة، يعني فينا نشاط. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن اجمعوا لي من أزوادكم، يعني كل واحد منهم معه زاد من الدقيق والتمر ونحو ذلك. قال: اجمعوا لي من أزوادكم، فجمعوا له وبسطوا الأنطاع. الأنطاع هي أدم من الجلود يوضع عليها الطعام، يعني بدل الصحون، بدل السفر والمفارش في زمننا هذا، يضعونها حتى ما يكون الدقيق والسمن والإقط على الأرض، وما في عندهم صحون تغطي هذه الأطعمة، فهم يفرشون هذه الأنطاع ثم يضعون الأكل عليها. كان هذا عادتهم في المناسبات، الولائم للزواج وفي المناسبات يأتون بالأنطاع ويضعون عليها الإقط والتمر والسمن ثم يأكلونها ثم يرفعون هذه الأنطاع معهم. قال: فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تركوا، ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أكلوا حتى شبعوا، فحصل المقصود الذي كانوا يريدون نحر الإبل التي يركبون عليها وهم في حاجة لهم، فحصل المقصود. يعني الآن جو وهم شباع وأكلوا من السمن ومن الإقط وهذا، ففيهم شدة على الجري. قال فأكلوا حتى تركوا وحثوا كل واحد منهم في جرابه. الجراب مصنوع من هذا الجلد حق النطع، لكنه يعني يخاط، فهو كالكيس الكبير، يضع أثاثه وطعامه في هذا الجراب، فهو زاد الطعام عندهم، فكل منهم حثى، يعني أخذ زيادة سمن وإقط وتمر وضعها في جرابه زيادة على زاده. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، وقعدت قريش نحو الحجر، يعني في الناحية، لأن المساكن أكثر وكان هناك، فجلسوا ناحية الحجر يتفرجون ينظرون إلى هؤلاء العجاف التي وهنتهم حمى يثرب. فاضطبع صلى الله عليه وسلم بردائه ثم قال: لا يرى القوم فيكم غميرة. قال: الغميرة أي عيبا، يعني لا يرون فيكم ضعف، لا يرون فيكم على حد قول الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، يعني لا يرون فيكم عيب، خلوكم تجرون في أهلهم. قال: فاستلم الركن ثم رمل، ما صار يمشي، صار يجري، ثم رمل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى، يعني لما يصير الكعبة بينه وبينهم ما يرونهم يريح على الصحابة شوي يمشي، فهم يمشون، فإذا خرجوا لهم بدأ يرمل بقوة. فقالت قريش: ما ترضون بالمشي؟ أما إنكم لتنقزون نقز الظبا. الظبي تعرف كيف ينطلق؟ يعني وين الضعف اللي شفناه؟ حتى المشي ما تمشون، تنقزون نقز الظبا. قالوا: أما إنكم لتنقزون نقز الظبا. ففعل ذلك 3 أشواط فكانت سنة. يعني المسلم الآن لما يطوف يتذكر ذلك الحال، حال الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه، إذ يظهرون لأعداء الإسلام الجلد والقوة. طيب الآن فيه أعداء إسلام جالسين مقابل الحجر؟ لا، لكن سنة، تذكر هذه الحال، حال إيمانية، وهذا يحصل مثل ما تجري بين العالمين في السعي، فإنك تذكر حال أم إسماعيل، فإنها كانت تجري بين الصفا والمروة بحثا عن من يغيث ابنها، فهي في حالة لهف وكرب، فأنت تتذكر هذه الحال، حال اللهف والكرب التي مرت عليها، ثم حال النعمة التي أعقبت ذلك وهو نبع زمزم، فأنت ترجو من الله عز وجل أن يمن عليك بإزالة الكروب والذنوب، وأن يمن عليك بالمغفرة والخيرات كما من على أم إسماعيل. فهذه يعني أحيان يشرع الله عز وجل بعض الأحكام لنفقها مغزاها، وهذا لا يحصل إلا بالشريعة، يعني لا ناتي حنا في حاجة ثانية ونفعلها والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، لأن السنة هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن ناتي إلى مكان ونحدث فيه عبادة جديدة ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا يقول شخص: أنا الآن أريد أن أذهب إلى غار حراء وأتعبد فيه 3 أيام 4 أيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينزل عليه الوحي يتحنث في هذا الغار، فيقول: كما أتذكر موضوع أم إسماعيل أتذكر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول: لا، هذا الباب مسدود. كيف مسدود؟ لأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشرع، وما فعله الصحابة. فالدين ليس بالقياسات، العبادة ما هي بالقياس، تقيس أشياء على أشياء. العبادة اتباع، ما فعله تفعله، وما لم يفعله لا تفعله، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تفعله، وما لم يفعله ما تفعله. قال: ففعل ذلك 3 أشواط فكانت سنة. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.